العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 مساء بتوقيت العراق، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات FM 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة.
تحية خير ومحبة نقولها لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع بداية متابعة جديدة لبرامجنا المختارة لهذا اليوم. ننتقل أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار لنتابع أبرز الأحداث السياسية العراقية برفقة الزميل أياد الجيلاني.
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام، هذا أياد الجيلاني يحييكم من استوديو الأخبار ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أعلنت اللجنة المكلفة الإشراف على الانتخابات في العراق اليوم الأحد أن الانتخابات ستجري يوم 30 من كانون الثاني لاختيار برلمان انتقالي سيختار حكومة جديدة ويشرف على صياغة دستور دائم. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن فريد أيار المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات قوله: المفوضية العليا حددت يوم 30 من شهر كانون الثاني من العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات في العراق. وأضاف: هذا التاريخ سيشمل انتخابات الجمعية الوطنية العراقية وانتخابات المجلس الوطني لإقليم كردستان وانتخابات مجالس المحافظات 18 في عموم العراق. وكان الموعد الذي تحدد من قبل بشكل مؤقت هو 27 من كانون الثاني. ووفقا للجدول الزمني للتحول إلى الديمقراطية في العراق فإنه بمجرد إجراء الانتخابات سيتم وضع الدستور ثم يجري استفتاء لتصديق عليه، وإذا ما أقر ستجري انتخابات عامة نهاية العام القادم. وقال أيار إن المفوضية تعمل حاليا بأقصى طاقاتها لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بتسهيل العملية الانتخابية، وأضاف أنها بصدد دعوة مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات بالإضافة إلى فرق المراقبين من داخل العراق. ونفى أيار ما يقال عن وجود اتصالات يجريها الأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي للأمم المتحدة مع أحزاب والكيانات السياسية العراقية بهدف تأجيل الانتخابات، وقال: هذا الأمر غير موجود في الوقت الحاضر ولا يخرج عن باب التكهنات. وتصر الأغلبية الشيعية التي تعرضت للقمع طويلا في ظل حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، إلا أن كثيرا من السنة يريدون تأجيلها ويهددون بمقاطعة الانتخابات بسبب العنف في المناطق التي تقطنها أغلبية سنية. قالت الشرطة العراقية وشهود عيان إن 7 قتلوا حين تعرضت حافلة كانوا يستقلونها في وسط مدينة الرمادي لإطلاق النيران. وقال رئيس شرطة الرمادي إن القوات الأمريكية فتحت النيران أمس السبت على الحافلة وأمطرتها بالأعيرة النارية أثناء مرورها أمام مبنى المحافظة في حي الأندلس، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من الجيش الأمريكي. وتفيد وكالة رويترز بأن التغطية التلفزيونية أظهرت الحافلة وعليها آثار أعيرة نارية، وقد هشمت بعض النوافذ ولطخت نوافذ أخرى بالدماء، وأخذ الذباب يتطاير حول الجثث في الحافلة في الوقت الذي كان رجال ينقلون فيه الجثث إلى عربات. يذكر أن الرمادي واحدة من أبرز معاقل المقاتلين السنة الذين يشتبكون مع القوات بقيادة الولايات المتحدة والحكومة العراقية المؤقتة. وكان الجيش الأمريكي شن في وقت سابق من الشهر الجاري هجوما قويا على الفلوجة القريبة في محاولة للقضاء على المقاتلين هناك، وأغلقت القوات الأمريكية أيضا بعض مناطق الرمادي. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد أنه تم العثور على جثث 9 جنود عراقيين، كل منهم قتل بالرصاص في الرأس من الخلف في الموصل، ثالث أكبر المدن في العراق. ولا تزال الاضطرابات تسود مدينة الموصل الشمالية بعد أن أنزل المسلحون هزيمة منكرة بقوة الشرطة الجديدة قبل أسبوع، وتفيد تقارير أخرى بمقتل أفراد من قوات الأمن العراقية التي تحظى بمساندة الولايات المتحدة كانوا قد احتجزوا كرهائن. وقال الجيش الأمريكي في بيان إن قوات أمريكية عثرت على الجنود العراقيين 9 في وسط المدينة أمس السبت. ومضى يقول دون ذكر المزيد من التفاصيل، عثر على كل من الضحايا وقد أصيب بعيار ناري في مؤخرة الرأس. وعرضت جماعة جيش أنصار السنة المتشددة شريط فيديو على موقعها على الإنترنت أمس السبت يظهر ملثما يقتل بالرصاص 2 آخرين في الرأس من الخلف، وأضافت أنها قتلت كرديين من الحزب الديمقراطي الكردستاني المتحالف مع الحكومة لتقديمها معلومات استخباراتية للقوات الأمريكية في الموصل. وتضيف وكالة رويترز أن التوترات بين العرب وجيرانهم الأكراد في الموصل تزايدت في الآونة الأخيرة بعد وصول أفراد من الحرس الوطني الكردي ليحل محل رجال الشرطة الذين فروا من مواقعهم خلال الهجوم الذي شنه المسلحون في وقت سابق من الشهر الجاري. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم أنباء المساء، طاب مساءكم.
سيداتي وسادتي، بعد أن استمعنا إلى عرض لأهم الأخبار السياسية من الزميل أياد الجيلاني، نرافق الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: الإعلان عن تحديد موعد الانتخابات العراقية في 30 من كانون 2 المقبل، والوفود المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ الدولي حول العراق تبدأ في الوصول إلى مصر. فيما شهدت العاصمة بغداد أمس واحدا من أشد أيامها اضطرابا، صرح قائد عسكري أمريكي رفيع المستوى في واشنطن بأن من السابق لأوانه القول إننا قصمنا ظهر التمرد على حد تعبيره. ورد ذلك في سياق تصريحات أدلى بها الجنرال لانس سميث نائب قائد القيادة الأمريكية الوسطى والمسؤول عن منطقة العمليات التي تشمل العراق خلال مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون، وقال فيها:
I think it's too early for me to say, given the broad perspective of Iraq, that the backbone of the insurgency is broken.
أعتقد أن من السابق جدا لأوانه القول أننا قصمنا ظهر التمرد. بالتأكيد كان لعملياتنا تأثير كبير على التمرد، لكننا نعلم أن الأمر المهم يتمثل في متابعة النجاح وعدم السماح بوجود ملاذ آمن في أي مكان آخر كالرمادي أو بعقوبة أو بعض المدن الأخرى التي نعلم أن المتمردين يذهبون إليها.
من جهته قال وزير الدفاع العراقي إن المقاومين انتقلوا من الفلوجة ومحافظة بابل إلى العاصمة بغداد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن حازم الشعلان تصريحه لقناة الحرة الفضائية بأن الحكومة العراقية لديها خطة شاملة مشابهة لعملية الفلوجة، مشيرا إلى ما وصفها بعملية كبيرة تخطط لبابل. وعندما سئل عن خطط وزارته لتأمين الانتخابات أجاب أنه لا توجد أي خطة بعد، ولكن عند الاقتراب من مراحل الانتخابات ستكون هناك خطة بحسب تعبير الشعلان. على صعيد آخر، نقل عن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الذي زار العراق الأسبوع الماضي قوله إن أعمال العنف قد تتصاعد هناك قبل الانتخابات. وكالة فرانس برس للأنباء نسبت إلى الجنرال ريتشارد مايرز تصريحه لصحيفة بوبليكو البرتغالية في مقابلة نشرتها السبت إن الحرب الأهلية احتمال وارد، ونحن نعلم أن هناك قوى تضع ذلك هدفا لها بحسب تعبيره، لكنه أوضح قائلا ليس لدينا مؤشرات إلى هذا المنحى، وأعرب عن الاعتقاد بأن أعمال العنف ستتصاعد على الأرجح قبل الانتخابات وليس بعدها. وفي تعليقه على تصريحات صدرت أخيرا عن بعض دول التحالف بسحب وحداتها من العراق، قال الجنرال مايرز إن المسألة الأكثر أهمية لا تتعلق بالأعداد، بل بضرورة مشاركة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في منح مساعدات اقتصادية على حد تعبيره. في محور المواقف الدولية والإقليمية، أعلن في القاهرة بدء وصول الوفود المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ الذي ينعقد في 22 و23 من تشرين الثاني بحضور مندوبين عن الدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن وأربع منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية. وفي تعليقه على أهمية المؤتمر تحدث المحلل السياسي المصري محمد السيد إلى إذاعة العراق الحر قائلا:
في القاهرة الكل مستعد الآن لهذا المؤتمر، الكل يعلم أن المؤتمر مهم لطوائف الشعب العراقي، الشعب العراقي الحقيقي الذي يهمه الاستقرار ويهم إنهاء هذا الوضع الاستثنائي بالنسبة للاحتلال. أرى كل الطوائف المصرية، الصحفيون زملائنا سافروا ابتداء من الأمس إلى شرم الشيخ. الخارجية المصرية تكثف جهودها جهود على ثنائية كثيرة كلها تخدم القضية العراقية وتقديم أجندة الأمم المتحدة وتقديم الأجندة الدولية التي أقرتها العواصم العربية لانتخابات نزيهة تتم وفقا لجداول محددة. لذلك أتوقع أن يساعد الجميع في إنجاح هذا المؤتمر، أقصد مؤتمر شرم الشيخ.
كان هذا المحلل السياسي المصري محمد السيد. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في بغداد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأحد أن موعدها تحدد في 30 من كانون الثاني المقبل. وكالات أنباء عالمية أفادت بأن فريد أيار الناطق باسم المفوضية أعلن الموعد الجديد للانتخابات التي كانت حددت سابقا بشكل مؤقت في 27 من كانون الثاني. هذا فيما أشار تقرير لوكالة فرانس برس إلى تزايد الدعوات إلى مقاطعة أو إرجاء الانتخابات في الوقت الذي لا تزال فيه دوامة العنف متواصلة. الوكالة نقلت عن أياد السامرائي الناطق باسم الحزب الإسلامي قوله: ندعو إلى مشاركة مكثفة في الانتخابات التي يجب أن تكون حرة ونزيهة، إلا أنه من المستحيل إتمام هذا الأمر في الوقت الذي تتزايد فيه حدة العنف على حد تعبيره. وأضاف السامرائي: لهذا السبب نريد إرجاء الانتخابات لمدة 6 أشهر لإجراء تقويم للوضع. التقرير لفت إلى أن موقف الحزب الإسلامي يتعارض مع دعوات وجهتها تنظيمات إسلامية سنية إلى مقاطعة الانتخابات بعد أن اعتبرت أن إجراءها يكرس الاحتلال الأمريكي. في محور الشؤون الاقتصادية، صرح مصدر في اجتماع لوزراء مالية مجموعة 20 المنعقد في برلين الأحد بأن روسيا لم توقع بعد على اتفاق دولي بشطب ما يصل إلى 80% من ديون العراق لنادي باريس للدول الدائنة. رويترز نقلت عن المصدر قوله: هناك اتفاق بخصوص ديون العراق باستثناء روسيا التي لم تكن في وضع يساعدها على تقديم مساندتها، ولم يتضح ما إذا كان ذلك يرجع لغياب وزير المالية الروسي أليكسي كودرين أو لأسباب أخرى. وأعتقد أن محادثات ستبدأ بين روسيا والولايات المتحدة بحسب تعبيره. وكان مصدر في نادي باريس أعلن السبت أن الدائنين الرئيسيين للعراق في النادي توصلوا إلى اتفاق لإلغاء 80% من الديون المستحقة لهم لدى بغداد. أخيرا، وفي بغداد ذكر عاصم جهاد الناطق باسم وزارة النفط أن الوزارة لن تتمكن من إخماد الحرائق التي اندلعت أخيرا في 5 آبار نفطية في منطقة الموصل نتيجة عمليات تخريبية، مشيرا إلى الاستعانة بإحدى الشركات العالمية المتخصصة بالإطفاء. وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر أضاف قائلا:
من القراءة الأولية عملية الإطفاء راح تستغرق وقت ليس بالقليل، وبالتأكيد راح نستعين بأحد الشركات العالمية المتخصصة في إطفاء هكذا حرائق. احنا فيما يخص هذه الآبار، انه احد الآبار اللي تعرض الى نفس الموضوع كلف العراق بحدود $1,500,000، فكيف بخمسة آبار؟ اذا المبلغ راح يتضاعف ويصبح الرقم يتجاوز هذا الرقم، نقدر نضربه في 5، بالإضافة إلى الوقت اللي تستغرق عملية إطفاء المسيطرة على الآبار، فراح تبقى هذه الآبار راح تحرق النفط هذا، وهذا هدف الثروة العراقية النفطية. يعني عملية الاحتراق هذه اللي راح تستغرق وقت ليس بالقصير هي تضر البيئة والإنسان والثروة معا.
كان هذا عاصم جهاد الناطق باسم وزارة النفط العراقية. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
سيداتي وسادتي، يعود من جديد الزميل ناظم ياسين لاستعراض أبرز الأحداث الأمنية في بغداد وبعض محافظات العراق.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالة الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونبدأ في بغداد، حيث انفجرت سيارة مفخخة صباح الأحد في منطقة الدورة دون أن تسبب أضرارا أو ضحايا. فرانس برس نقلت عن شهود أن السيارة انفجرت نحو الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي. من جهة أخرى، أعلن الجيش الأمريكي في بيان أصدره اليوم أن أكثر من 1450 شخصا تم اعتقالهم خلال الهجوم الذي شنته القوات المشتركة على الفلوجة. وأضاف البيان أن أكثر من 400 منهم أفرج عنهم بعد أن تبين أنهم ليسوا مقاتلين، موضحا أن 100 آخرين سيطلق سراحهم الأحد. هذا فيما أفاد مراسلنا في بغداد بأن الاشتباكات تجددت في حي الأعظمية، وتعرضت دورية عسكرية لهجوم في حي الجهاد، وقام مسلحون مجهولون بنسف جسر في منطقة اللطيفية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد.
تجددت الاشتباكات المسلحة في منطقة الأعظمية شمال العاصمة بغداد صباح اليوم الأحد بين مسلحين مجهولين وقوات الحرس الوطني العراقي المدعومة من قوات متعددة الجنسيات، وسمع دوي عدة انفجارات صادرة من المنطقة، ولم تعرف حتى الآن حصيلة هذه الاشتباكات. وفي السياق الأمني، تعرضت دورية تابعة للقوات متعددة الجنسيات إلى اعتداء بقذائف RPG-7 في منطقة حي الجهاد ببغداد صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل جندي واحد وجرح 2 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربة عسكرية نوع همر. ومن جانب آخر، قام مسلحون مجهولون بنسف جسر على الطريق الرئيسي في منطقة اللطيفية جنوب العاصمة بغداد. وأضاف شهود عيان أن مسلحين نسفوا الجسر الذي وصفوه بأنه جسر ذو أهمية كبيرة بعد أن قاموا بزرعه بالعبوات الناسفة. يذكر أن هذا الجسر تمت إعادة بنائه قبل 15 يوما بعد أن تعرض لأعمال تخريب على يد مسلحين مجهولين. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نواصل متابعتنا للأوضاع الأمنية وننتقل إلى شمال البلاد، حيث ذكر الجيش الأمريكي الأحد أن الجثث التسع التي عثر عليها السبت في مدينة الموصل هي لجنود عراقيين. رويترز نقلت عن بيان للجيش الأمريكي أن الضحايا قتلوا بالرصاص في مؤخرة الرأس. ومن الموصل أيضا أفاد مراسلنا بأن اشتباكات تتواصل هناك بشكل متقطع بين القوات الأمريكية والعراقية المتحالفة معها وبين جماعات مسلحة مجهولة. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
في حي الرسالة بالموصل ذبح الشرطي الكردي من أهالي مدينة أربيل يدعى الشمال هاشم عصاف، قتل على يد مجموعة مسلحة وصفت بالإرهابية. من جانب آخر تتواصل الاشتباكات ولكن بشكل متقطع تتخلله فترات طويلة وبشكل أقل من ذي قبل، وذلك في الأحياء والشوارع الخلفية لمدينة الموصل بين القوات الأمريكية والقوات العراقية المتحالفة معها وبين الجماعات المسلحة. مهاجمون مجهولون هاجموا تحت جمح الظلام عددا من المراكز والمنشآت في الضاحية الشرقية للموصل، ومن المراكز والنقاط تعرضت لهجمات مسلحة مركز شرطة حي الكرامة ودائرة الكهرباء الرئيسية للحي، إضافة إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون. الهجوم على هذه المنشآت والمراكز أسفر عن مصرع ثلاثة من المهاجمين وجرح آخرين منهم حسب مصدر موثوق والشهود عيان. وعلى أثر ذلك قامت قوات الحرس الوطني العراقي بتطويق وتفتيش محلتي الكرامة والقدس واعتقال عدد من المشتبه بهم، مع وضع اليد على كميات من الأسلحة والذخائر وضبطت لدى بعضهم. هذا ولقد اتسعت دائرة الحركة والنشاط التجاري هذا اليوم بشكل ملحوظ وملفت للنظر مقارنة بالأيام الماضية. هذا في الساحل الأيسر لنهر دجلة، وفي الساحل الأيمن للنهر كانت حصيلة الاشتباكات التي جرت اليوم وأمس مقتل 15 شخصا من العناصر المصنفة على الإرهاب واعتقال 45 آخرين منهم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ونبقى في شمال البلاد، حيث اشتعلت النيران في أحد أنابيب النفط غرب كركوك نتيجة عملية تخريبية. مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك وافانا بالتفاصيل التالية.
فجر مجهولون عصر أمس بئرا نفطيا كبيرا غرب كركوك، وقال مصدر في شركة نفط الشمال إن البئر الذي يقع ضمن حقول خبازة 30 كيلومترا شمال غرب كركوك اشتعلت فيه النيران إثر عملية تخريبية تعرض لها يوم أمس. وقال المصدر الذي أثر عدم الكشف عن هويته إن هذا البئر هو السادس في غضون أسبوع وهو أكبر بئر في المنطقة، وأكد إن الحريق ما زال مشتعلا في الآبار الأخرى التي تعرضت إلى عمليات تخريب. وأضاف المصدر إن إخماد الحرائق المندلعة من قبل الأجهزة المحلية المختصة أمر شبه مستحيل، حيث إن إطفاؤها يحتاج إلى شركات مختصة بإخماد حرائق الآبار. وأشار إن تدفق النفط عبر هذه الحقول قد توقف منذ أكثر من أسبوعين، معلنا إن الإنتاج لا يسد الحاجة المحلية. يذكر إن حماية الآبار والأنابيب هي من مسؤولية شركة إيرنس البريطانية التي وظفت العشائر العربية في المنطقة لحماية الآبار والأنابيب، إلا إن الهجمات بدأت تتزايد بشكل ملحوظ على الخطوط والأنابيب والآبار النفطية خلال الأسبوعين الماضيين. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أخيرا ومن بعقوبة، أفاد مراسلنا بأن أحد ضباط الشرطة قتل مع حارسه الشخصي في هجوم شنه مسلحون مجهولون على سيارته. مزيد من التفاصيل عن هذا الحادث ومستجدات أخرى على الصعيد الأمني في سياق المتابعة التالية.
أعلن مصدر في مديرية شرطة الخالص لإذاعتنا أن مقدم الشرطة أحمد فؤاد الداحي قتل مع حارسه الشخصي أثر تعرض سيارته لنيران مجموعة مسلحة مجهولة في منطقة عين شمس قرب ناحية هبهب في مدينة الخالص، ولاذ المهاجمون بالفرار. وعلى صعيد المتصل أعلن شخصين قتلا في منطقة الزرقاني الدوجمة وأصيب اثنان آخران بجروح مختلفة إثر إطلاق النار عليهم من قبل مفرزة آلية أمريكية في الطريق العام، ولا أحد يعرف الأسباب والدوافع وراء إطلاق النار من قبل الدورية الأمريكية. ومن جانب آخر وزع في مدينة بعقوبة بيان يدعو المواطنين لمقاطعة الانتخابات وتهديد كل مواطن يرشح أو يشارك بالانتخابات المزمع إجراؤها خلال شهر كانون الثاني القادم. واعتبر البيان الذي حصلنا على نسخة منه والموقع باسم مجاهدو ديالة أن كل من يشارك بالانتخابات خائن وعميل وكافر للمحتل. وعلى صعيد المتصل، تعرضت القوات الأمريكية المتمركزة في بناية الفيلق الثاني للجيش العراقي المحتل لهجوم بصواريخ الكاتيوشا من قبل مسلحين مجهولين، ولم تعرف حجم الخسائر بين القوات الأمريكية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعة الأوضاع الأمنية، شكرا لإصغائكم.
إذاعة العراق الحر في براغ. سلاما لجميع مستمعينا، وأجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم، فأهلا ومرحبا بالأصدقاء. بعد قراءتي لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا القصيرة لأبرز التعليقات والأراء المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية، إعداد وتقديم فارس عمر. برنامج عراقيون في المهجر تستضيفه اليوم سميرة علي مندي أربع من الشخصيات العراقية لتتحدث عن المؤتمر التأسيسي الأول لمجلس الجالية العراقية في ألمانيا. اليوم أعزائي هو موعدكم مع حلقة معادة من البرنامج الاقتصادي، عدها ويقدمها ناظم ياسين. أما زمن وسعود وديار فتلتقون معهم في البرنامج المنوع يقولون، في رحلة مع الأخبار المنوعة والطرائف والتسليات. أعزائي نواصل معكم الاستماع إلى تقارير محلية من بغداد، منها ما يتعلق بالانتخابات المنتظرة أوائل العام المقبل في العراق، وهناك تقارير خاصة بما سيتمخض عنه مؤتمر شرم الشيخ، وتقرير عن إعادة إعمار أبنية الجامعات العراقية، كما أن هناك تغطية لبعض الفعاليات في المحافظات الشمالية وبعض التقارير الإقليمية. ومن برامجنا التحليلية عد حسين سعيد حلقة من قضية في حوار مخصصة لموضوع إمكانيات حل عقدة كركوك بما لا يعمق من النعرات القومية والطائفية. سيعلق على هذا الموضوع الخبير في الشؤون الكردية والتركية الدكتور جبار قادر، وتقدم ضمن فقرات الساعة الرابعة من برامجنا ليوم الأحد. ثم نتابع برامج الساعة الأخيرة التي تتضمن جولة على الصحف العربية وبعض التقارير الإقليمية. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا، وأنقل تحيات المخرج نبيل خوري. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي في معالجاتها. وأرحب بمعاد الجولة فارس عمر، ونبدأ هذه الجولة بأبرز عناوين الصحف الخليجية. جماعة جيش محمد تنفي أن يكون أبو أحمد المعتقل قائدها. مايرز لا يستبعد نشوب حرب أهلية وتصعيد المقاومة بعد الانتخابات في العراق. 8.5 مليار دولار فاتورة حرب العراق شهريا. هجوم على أنبوب غاز قرب كركوك. 3 مجموعات بتمويل بعثي خاضت معارك الفلوجة. الجيش الأمريكي يغلق الرمادي والاشتباكات تتواصل بالفلوجة. مقتل جندي أمريكي وإصابة 9 آخرين في هجوم في بغداد. سيداتي وسادتي، نبقى مع قراءة في صحف خليجية. فارس، هناك تحليل بعنوان مؤتمر شرم الشيخ حول العراق، الأهداف والنتائج المتوقعة، نشرته صحيفة أخبار الخليج البحرينية. ماذا جاء فيه؟
جاء فيه يثير مؤتمر شرم الشيخ العديد من التساؤلات حول الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة والحكومة العراقية المؤقتة إلى تغيير موقفهما الرافض لفكرة عقد مؤتمر دولي حول العراق. ويعزو التقرير هذه الأسباب إلى أولاً التردي الملحوظ في الأوضاع الأمنية في العراق وما يصفه بعجز الحكومة المؤقتة وقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة عن استعادة الأمن والاستقرار فيه، وثانياً إضفاء شرعية دولية على العملية السياسية في العراق، وثالثاً رغبة الإدارة الأمريكية في تحقيق نصر سياسي يدعم موقف الرئيس الأمريكي بوش، وخاصة بعد الانتقادات الداخلية التي تعرض لها بسبب تخبط سياساته في العراق حسب وصف التقرير في صحيفة أخبار الخليج البحرينية. وتوقع تقرير مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية أن تكون نتائج مؤتمر شرم الشيخ دون مستوى التطلعات، مستبعدا أن يضيف المؤتمر ما يمكن أن يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في العراق ويشجع عملية التحول السياسي فيه. واختتم تحليل المركز في صحيفة أخبار الخليج البحرينية بالقول إن الولايات المتحدة وافقت على عقد المؤتمر لمجرد الحصول على الدعم الدولي اللازم للانتخابات العراقية القادمة وإضفاء الشرعية على احتلالها.
مستمعينا الأعزاء، قبل أن نختتم هذه الجولة نبقى مع متابعة صحفية لمراسلنا في مصر أحمد رجب.
قالت مجلة روزا اليوسف المصرية الصادرة هذا الأسبوع في افتتاحيتها تحت عنوان في انتظار حملة جديدة على مصر، قالت يبدأ يوم الثلاثاء في شرم الشيخ المؤتمر المهم الذي تستضيفه مصر حول العراق بحضور عدد كبير من وزراء خارجية الدول المعنية عربيا ودوليا، والهدف هو مساعدة العراق على أن يتجاوز محنته واستكمال شرعية حكومته من خلال انتخابات مقررة في يناير المقبل. وتقول المجلة المصرية بدءا من اليوم وربما غدا سوف تبدأ حملة هجوم إعلامي حاد ضد استضافة مصر للمؤتمر، والقول بأن المؤتمر إنما يمثل طوق نجاة للولايات المتحدة حتى تخرج من مستنقع العراق. ومضت المجلة المصرية تقول إن هذا ما علمنا بعد نظره وما استشرفنا مؤشراته، وما ليس غريبا على مثل تلك الأصوات التي ستقوم بما نقول. ومن نافل القول أن نرد على هؤلاء بأن عليهم أن يتوقفوا عن تلك الحملات وأن ينظروا إلى الأمور بعمق وبدون تهيج، وأن يبحثوا عن شماعة أخرى غيرنا لكي يعلقوا عليها مشاكلهم، وهذا قول مفهوم على حد تعبير المجلة المصرية. وتحت عنوان مؤتمر شرم الشيخ ومستقبل العراق قالت صحيفة الأهرام المصرية في افتتاحيتها اليوم ما إن تم الإعلان عن تنظيم مؤتمر شرم الشيخ لمعالجة القضية العراقية حتى اكتسب المؤتمر أهمية خاصة، إذ يأتي امتدادا لسعي القيادة السياسية والخارجية المصرية للتأكيد على أهمية الدور الإقليمي في الملف العراقي وقدرة الفاعلين الإقليميين وفي مقدمتهم مصر على تطوير وصياغة إطار إقليمي يتوافر على مناقشة مستقبل العراق من خلال إيجاد إطار إقليمي مشروع دوليا للتفاعل مع هذا الملف بتطوراته وتداعياته المتسارعة. بالإضافة إلى ذلك يلعب المؤتمر دورا مهما في محاولة تفعيل دور القوى الدولية التي تبنت مواقف أقرب إلى الحياد وعدم التورط في هذا الملف مثل الصين برغم موقعها المهم في النظام الدولي. وتختتم الصحيفة المصرية بالقول يجب أن يسهم المؤتمر في تفعيل الدور الدولي في العملية السياسية لإعادة بناء الدولة والمجتمع العراقيين وكسر الاحتكار الأمريكي للتعامل مع هذا الملف وفق المنهج الأحادي وتأكيد عدم فعالية المنهج العسكري كمنهج وحيد، وذلك جنبا إلى جنب مع تأكيد الدور الإيجابي الذي يمكن أن تقوم به الأطراف الإقليمية في هذا المجال على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى ختام جولتنا لهذه الساعة على صحف عربية، شكرا لإصغائكم، وأنقل تحيات المخرج نبيل خوري. إذاعة العراق الحر في براغ تقدم العراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج عراقيون في المهجر. سنزور ألمانيا، حيث تم في برلين عقد المؤتمر التأسيسي الأول لمجلس الجالية العراقية، وسنستضيف 4 شخصيات عراقية من أعضاء المجلس. أوقاتا طيبة نتمناها لمستمعينا، وأهلا بكم. أعزائي، في 30 من تشرين الأول عقد في برلين المؤتمر التأسيسي للجالية العراقية، وقد حضر قاعة المؤتمر أكثر من 372 مشاركا، وانتمى إلى مجلس الجالية 291 عضوا. وللمرة الأولى في تاريخ الجالية العراقية يلتقي هذا العدد الكبير من أبناء الجالية في ألمانيا. وتم في المؤتمر انتخاب هيئة رئاسية لإدارة جلسات المؤتمر. الهيئة تكونت من السيد ناصر خزعل نايف، والسيدة ليلى محمد رسول، والمحامي بهزاد علي آدم. وقرر المؤتمر إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الجالية العراقية، وتم انتخاب 21 شخصية عراقية. وسينتخب هذا المجلس من بين أعضائه لجنة تنفيذية قوامها 7 أعضاء. عن المؤتمر وعملية انتخاب أعضاء المجلس قال المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان السيد بهزاد علي آدم:
في الحقيقة اللي حضروا المؤتمر كانوا حوالي بالضبط 372 مشارك، وانتمى إلى المجلس، يعني كانت هناك استمارات 291 بعد أن قروا نظام المجلس. واللي حضروا لا لم أكن أعرف بأنهم ينتمون إلى جميع، بس كل الأقليات أو القوميات أو الطيف العراقي. لكن المؤتمر كان مفتوح للكل أن يرشح وينتخب ويناقش النظام الأساسي. أنا حسب معلوماتي هناك من الآثوريين والكرد اليزيديين والإخوة العرب والأكراد موجودين فيه. قد يكون هناك من رشح نفسه من الأقليات الأخرى والقوميات الأخرى ولم يفوزوا بالانتخابات، وهذا من لأن لم يكن هناك توافق ديمقراطي مثل كما يجري في العراق، أو تكون هناك محاصصة. قد يكون هناك من رشح نفسه ولم يفوز في الانتخابات، فهذا شيء آخر.
نعم، هل هناك شروط معينة يجب أن تتوفر في الشخص الذي يود أن يكون ممثلا في هذا المجلس؟
الشروط بسيطة كل جدا، وهي أن يبلغ 18 من العمر، وأن يؤمن بالنظام الأساسي لهذه المنظمة، وأن لا يكونوا يعني يؤمنوا بال أو هناك أفكار يعني يؤمن بتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وبناء عراق جديد، بناء عراق موحد فيدرالي ديمقراطي برلماني متعدد. نعم. شروط لم تكن هناك شروط قاسية، إنما شروط بذاتها شروط في أي منظمة إنسانية أو أي منظمة ديمقراطية في ألمانيا، لأن الشروط التي تتطلبها المنظمات في ألمانيا لازم يجب أن تكون هناك شروط قانونية وديمقراطية وبعيدة عن العنصرية وعن العنف والإرهاب والشوفينية.
ومن جهة
جهتها السيدة ليلى محمد رسول المقيمة في برلين حصلت على أكبر عدد من الأصوات، وقد تحدثت لنا عن عملية الترشيح والهدف من تأسيس المجلس، وهي ترى بأن مجلس الجالية العراقية سيكون له دور في الانتخابات القادمة.
فتح باب الترشيح لاختيار مجلس للجالية العراقية، وقد تقدم 51 شخص من بين 372 مشارك قدموا نفسهم للترشيح، وقد تم انتخاب 21 عضو من هؤلاء 51. طبعا الترشيح كان على أساس فردي، ولأن الجالية نظامها على أن تكون جالية مستقلة بعيدة عن السياسة، هدفها الرئيسي هو خدمة الجالية العراقية في ألمانيا وبحث همومها ومشاكلها ومحاولة تكوين جسر بين الجالية العراقية في المهجر وبين الوطن الأم في العراق، بحيث أن لا تكون الجالية العراقية بعيدة عن هموم ومشاكل الشعب العراقي، وفي نفس الوقت أن تكون في ألمانيا تحاول أن تندمج مع المجتمع الألماني وأن تحاول أن تتغلب على مشاكلها في المهجر. هذا هو الهدف الرئيسي من مجلس الجالية العراقية، وأظن أن الانتخابات هي الآن يعني هي انتخابات مهمة لكل فرد عراقي، فلهذا بعد تشكيل أعضاء اللجنة التنفيذية هؤلاء الأعضاء سيحاولون القيام بمهامهم، ومن أهم مهامهم هو تحقيق هدف الجالية العراقية وهو المشاركة في الانتخابات العراقية وعدم تغييب دورها.
فاز السيد كامل زومايا زوزو العضو في الأمانة العامة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان في ألمانيا في عملية انتخاب أعضاء مجلس الجالية العراقية، وهو يقيم في مدينة دريسدن، وقد تحدث عن اللقاءات والاجتماعات التي سبقت عقد المؤتمر والهدف من تأسيس المجلس.
خلال هاي الفترة كانت هناك مناقشة ما بين الجالية على عموم ألمانيا اللي تمكننا أو أيضا اللي تمكنوا الحضور وإبداء آرائهم، ولأول مرة في ألمانيا يكون هناك لقاء وتجمع عراقي، ناس تيجي من كل المقاطعات، ومع أنه معروفة ألمانيا هي كبيرة بالمساحة وإمكانية الوصول صعوبة التنقلات، مع هذا الناس تحملوا عبء هذا السفر وعناء من أجل أن نقعد من بيناتنا من العربي والكردي والتركماني والآشوري والكلداني، أن يكون هناك فد لقاء. هذا اللقاء يتوج بحصيلة أن يكون عندنا فد منظمة تدافع عن حقوق الجالية العراقية خاصة، والآن ما عاد هناك خوف اللقاء فيما بيننا بعد سقوط التمثال في 9/4/2003. هذا الجو خلى بأنه أكو إمكانية التواصل ما بين الجالية العراقية في ألمانيا.
المؤتمر ابتدأ بالوقوف دقيقة واحدة على أرواح الشهداء وضحايا الدكتاتورية كما جاء في البيان الختامي، ثم عقبها كلمة منسق اللجنة التحضيرية نادي الرافدين الثقافي العراقي ألقاها الدكتور علي إسماعيل، ثم تليت الكلمات والرسائل التي وردت إلى المؤتمر من السفير العراقي والأحزاب والشخصيات والمنظمات العراقية. عن دور نادي الرافدين الثقافي العراقي في عقد المؤتمر قالت السيدة نسرين زوين عنبر:
نادي رافدين الثقافي العراقي
كان هو المنسق لهذا المؤتمر. قاموا زملاء في نادي الرافدين بعدة سفرات إلى عدة مدن ألمانية، لأنه صارت جلسات أولية لهذا يعني قبل ما يبدي هذا المؤتمر تحضيرية. كانوا مشتركين بي، كانوا يحاولون يشتغلون بهذا الاتجاه. صار الاختيار وقع على أنه برلين هي اللي راح تكون يعني المنسق، وفي برلين موجود نادي الرافدين. واشتركوا زملاء بهذا الموضوع وتعبوا وسافروا ويعني قعدوا واشتغلوا بقضية تحضير النظام الأساس. نوقش عدة مرات في كولن، في دساو، ثم صارت جلسات أخرى في دساو وفي برلين وهكذا. وبعدين اختير نادي رافدين الثقافي العراقي هو يكون المنسق. وقاموا زملاء بالعمل المطلوب وعلى أحسن وجه.
وكان للمرأة العراقية حضور واضح في المؤتمر، وقد فازت بعدد من المقاعد في مجلس الجالية العراقية. عن تواجد المرأة وحضورها في المؤتمر قالت السيدة نسرين زوين عنبر:
والله تواجد المرأة العراقية مكان جدا كبير يعني مع الأسف، بس مع هذا كانوا موجودين في الترشيح من نساء اللي رشحوا نفسهم 5 نساء، أنا من ضمنهم، و نسبة قليلة، بس نتأمل بالمستقبل تكون نسبة أكبر، لأن المرأة كانت وما زالت وفي المستقبل أيضا راح تستمر في عراقنا هي أكثر من نصف المجتمع. عدد النساء عندنا حدود 60%، والمفروض أيضا النساء يكونوا ناشطات ويعرفون أنهم تواجدهم جدا مهم حتى يشاركوا بعملية بناء العراق سواء في العراق أو هنا في قضية المجلس.
مستمعينا الكرام، العراق مقدم على عملية الانتخابات، وقد قررت الحكومة العراقية إعطاء حق المشاركة في هذه الانتخابات للعراقيين الذين يقيمون في بلاد المهجر. ويرى السيد بهزاد علي آدم العضو في مجلس الجالية أنه سيكون للمجلس دور في المرحلة المقبلة.
لا زال مجلسنا في طور التأسيس، المؤتمر انعقد وتم انتخاب 21 عضوا، وسوف يتم انتخاب الهيئة الإدارية من 7 أشخاص والرئيس ونائب الرئيس لهذه الجالية، وسوف يكون حسب اعتقادي دورا أساسي لهذه الجالية في ألمانيا، في عموم ألمانيا. وإذا القرار الذي اتخذته اللجنة المستقلة الفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حول مشاركة أبناء الجالية العراقية في الخارج، لا زالت التعليمات والأنظمة التي حول هذه النقطة بالذات لم توضح. فهناك حسب رأيي واعتقادي بأن دائرة مفوضية الهجرة التابعة للأمم المتحدة ستقوم بالإشراف على هذه الانتخابات. أما دورنا فحسب هو ما سوف يتطلب منا، هل سوف يكون يطلب من أبناء الجالية ومن مجلس الجالية ومن المنظمات الإنسانية والمنظمات المستقلة في ألمانيا وفي عموم أوروبا وفي عموم المهجر بمشاركة، وما هو الدور الذي سوف يمنح لهذه المنظمات لا زال غامضا.
وعن دور السفارة العراقية في عقد هذا المؤتمر قال السيد بهزاد علي آدم:
لم يكن لها أي دور، أما حضور فتم توجيه دعوة من قبل اللجنة التحضيرية للسيد السفير، ولم يحضر السيد السفير، إنما بعث أو أرسل برسالة إلى المؤتمر لكوني منشغل بأمور أخرى لم يستطيع بالحضور في ذات اليوم.
وحول المهمات والخدمات التي سيقدمها المجلس لأبناء الجالية العراقية قالت السيدة نسرين زوين عنبر:
والله هو المهمات الرئيسية هو يعني تجميع العراقيين مع بعضهم على كلمة واحدة، تبادل الآراء بين الناس العراقيين الموجودين في كل ألمانيا، الدفاع عن حقوق اللاجئين العراقيين اللي موجودين في ألمانيا واللي هسه يتعرضون إلى يعني خلينا نقول مشكلة إعادتهم إلى العراق، رغم أنه هم يعني حاليا غير مهيئين والوضع في العراق غير مهيئ، محتاجين بمن يقف إلى جانبهم ويدعمهم بهذا الموضوع. وشغلات كثيرة أكيد، يعني الوجه الثقافي العراقي إظهاره للجهة الألمانية وللعالم، تبادل ثقافي بين العراق وألمانيا، يعني هاي العلاقات نحاول ننشطها، هاي من الأمور يعني اللي الملقاة على عاتق المجلس.
كان للشخصيات الكردية حضور واضح في المؤتمر، وقد فاز الأكراد بأغلبية المقاعد في المجلس. عن فوز الشخصيات الكردية وتواجدها الواضح قال السيد كامل زومايا زوزو:
يعني أنا أشوف أولا بأنه هذا التحشيد من الجانب الكردي هو نقطة إيجابية، أنا أشعرها بأنه هناك إحساس فهم للوضع اللي احنا نعيشه كجالية عراقية في ألمانيا، اكو وعي لهاي المسألة، والدليل هناك تحشيد. نعم احنا في اول خطوة في الديمقراطية راح يكون هناك التحشيد لشخص او كذا. طيب الاشكالية انا ما اعتقدها موجودة يم الاكراد لانه هم حشدوا، الاشكالية يم الجانب الاخر لمن هو ما يحشد، ومسألة التحشيد وهذا التنافس الديمقراطي مطلوب. فمسألة تغييب الآخر لمن أنت ما تحضر إلى قاعة الدرس، فأكيد ما راح تقدر تجاوب على الأسئلة الامتحانات. فأنا ما أحمل الناس اللي جوي وامتحنوا، ولكن أنا أحمل الناس اللي ما أجوي وامتحنوا. فالتحشيد من الجانب الكردي أنا أثمنه وفعلا يعني شيء جيد جدا، ومشكورين هم عليه بهذا التحشيد. ولكن للأسف الجانب الآخر، الناس اللي مو تغيبوا هم غيبوا نفسهم. وأنا أقول فالصورة إحنا الكلدو آشوريين، أنا طبعا يشرفني أنا أمثل أهلي وناسي من الكلدو آشوريين، ولكن قلت لك بأنه أساسا الانتخاب والترشيح هو بشكل فردي. إحنا الكلدو آشوريين في ألمانيا كثيرين، زين إحنا ليش نكون عددنا اللي جايين إحنا قليلين؟ من نحن نغيب؟ يعني أكو بعض المسائل السلبية للأسف يجب احنا نتخلص منها.
اما السيدة نسرين زوين عنبر فقالت عن التواجد الكردي الملحوظ:
بس يعني انا اتصور لانه التواجد الكردي كان جدا كثير، ويعني برلين بالذات، برلين مدينة فيها عدد كبير جدا من الأكراد، اللي يعني إذا نشوف الجهة الثانية العرب العراقيين نسبتهم أقل، وكان في تحشيد كبير للأخوة الأكراد. وأنا شايف الموضوع أنه إحنا كلياتنا عراقيين، ما في فرق إذا كان أكراد موجودين أو عرب أو أشوريين أو تركمان أو صابئة، كلياتنا عراقيين. وفي النهاية فازوا الناس اللي يعني كانوا الناس رايديهم وأعطوهم أصواتهم.
يذكر أن اللغات المستخدمة في اجتماعات مجلس الجالية العراقية وفعالياته هي العربية والكردية والألمانية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة. هذه أرق تحية مني وأجملها من المخرج نبيل خوري.